إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. وأما عن الشيخ محمد مانع حفظه الله، فإنه حصل له تعب فرجع إلى مدينة الحامي. إخواني في الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث من الأحاديث الفضيلة العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر سيجده كل واحد منا عند لقاء الله عز وجل: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هذا فيه أن كل عبد من عباد الله لا بد أن يمر على هذا الموقف، لا بد أن يمر على هذا الموقف: ما منكم من أحد. وأحد نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وإذا كانت لفظة أحد في سياق النفي فإنها تفيد النص على العموم، فإذا دخلت عليها من أفادت تأكيد ذلك النص. فهذه ثلاث مؤكدات للعموم: الأولى النكرة في سياق النفي، والثاني ثانية أن النكرة لفظة أحد ولفظة أحد إذا وردت في سياق النفي فإنها تكون نصا في العموم. والثالث أنها سبقت بمن الزائدة التي تفيد التأكيد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه، يكلمه الله عز وجل. وهذا فيه إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة، وفيه إثبات الكلام وهو صفة من صفات الله عز وجل. وهذه الصفة خالف فيها أهل الأهواء من المعتزلة والرافضة والأشاعرة الصوفية، خالفوا في هذه الصفة. أما الرافضة فأخذوا بأقوال المعتزلة، أما الصوفية فأخذوا بأقوال الأشاعرة أكثرهم على هذا. وهذه الصفة من الصفات التي يفترق فيها أهل السنة مع أهل الأهواء، من أعظم الصفات التي يفترق فيها أهل السنة مع أهل الأهواء في الزمن القديم وفي الزمن الجديد الحديث. فكذلك أهل السنة يأخذون بما دلت عليه هذه الأدلة من إثبات كلام الله عز وجل كما ينبغي له وكما يليق له يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتكلم بكلام سبحانه وتعالى اسمعه عباده، سمعه جبريل القرآن، سمعه جبريل من رب العالمين فبلغه إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. هذا هو الذي يحتاج إليه أهل السنة، أن ينشروا الأدلة والأحاديث التي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة التي ترد على أهل الأهواء. ولأجل هذا نبه وكيع بن الجراح رحمه الله على هذه المسألة، فقد أخرج الترمذي رحمه الله هذا الحديث من طريق سلم بن جنادة ابن سلم الكوفي عن وكيع عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم، فذكر الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. قال سلم بن جنادة: فلما حدثنا وكيع بهذا الحديث قال: من كان منكم هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث في خراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا. من كان منكم هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية ينكرون هذا. فتأمل كيف كان أهل الحديث يعتنون بنشر الحديث الذي يؤكد ويؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة، وكيف جعل وكيع مجرد نشر هذا الحديث في أوساط أهل خراسان جعله ردا على الجهمية الذين ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى، والذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فلهذا كان واجبا على أهل الحق وأهل السنة أن ينشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة كما ذكر أخونا أبو عبد الرحمن سالم حفظه الله في مقدمته، دعوة إلى الكتاب والسنة مع الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة على مراتب ما يقتضي ذلك من حال المدعو. دعوة أهل السنة هي دعوة تشق طريقها إلى قلوب الناس فيقبل الناس عليها، لأنهم يعلموا أن أهل هذه الدعوة المباركة لا يبتغون من وراء دعوتهم للناس إلا النفع للناس. فمتى طلب أهل السنة من الناس أن يعطوهم وألحوا عليهم في ذلك، ومتى طلب أهل السنة من الناس أن يكونوا معهم في كيت وكيت، ومتى ذهب أهل السنة ليحزب الناس أو ليعصب الناس أو ليرتاعوا ويشتروا في ذمم الناس وأموالهم ودمائهم، وإنما دعوة أهل السنة دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تشق طريقها إلى قلوب الناس وهي قريبة من الناس، والناس قريبون منها آخذون بها من كان على الفطرة، وأقل ما يكون أنه يكون محبا لها وإن كان عنده بعض التقصير، فهو من أهل السنة والجماعة على ما يحصل له من تقصير ما لم يكن تقصيره من البدع والأهواء التي تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. إخواني في الله، هذا الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أن يكلمه من غير أن يكون هناك من يترجم كلام العبد للرب أو كلام الرب للعبد، وإنما يكلمه من غير ترجمان، فيكلمه ويسأله رب العالمين سبحانه وتعالى، اسأل عبده ويذكره نعمته، وهكذا يكون الحساب يوم القيامة سؤال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل العبد عن كل شيء، عن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير وعن الكثير والقطمير، يسأل عن كل شيء يوم القيامة، ويجد كل شيء من خير أو شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي كله تجده محضرا، والذي عملته من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فقوله تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هذه الجملة حالية من الذي عمله من سوء، والذي عمله من سوء يدخل تحت قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فما عملت من سوء معطوف على ما عملت من خير، فتجده محضرا، وإن زاد على ذلك أن ما عمله من سوء يود أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا ما استدل به النبي عليه الصلاة والسلام على أمر من أمور الزكاة، وسمى هذه الآية الآية الفاذة الجامعة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الحمر هل فيها زكاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأراد بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ليس في الحمر زكاة مفروضة، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وهكذا يدخل هذا في كل ما لم يكن من أصناف الزكاة، فإنه يستحب أن ينفق ويتصدق العبد من فضل الله عز وجل الذي أعطاه، وبذلك ينمو ما أعطاه الله عز وجل من مال ومن خير ومن فضل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لا يرى إلا ما قدم. ما هو الذي قدمه؟ هو هذا الذي أعمله أنا وأنت في هذه الحياة، ما هو الذي قدمه؟ هو هذا الذي نحن فيه اليوم من أعمال، من خير أو شر، فخيرها لك وشرها عليك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن كفر فإن الله عز وجل غني عن العالمين، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. فهكذا كل هذا لك أو عليك، سواء كان ذلك في الشكر لله عز وجل، شكر نعمه، أو في مجاهدتك في طاعة الله عز وجل، أو كان ذلك في اهتدائك وعملك، أو في عملك الصالح إن عملت في نفسك، لا تعمل لأحد أنت، وإنما تعمل لنفسك. تأتي يوم القيامة فردا، تحشر إلى الله عز وجل عبدا، وتأتيه فردا، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. كل ما قدمته تراه ويعرض عليك صغيره وكبيره. أما المؤمن فتعرض عليه أعماله عرضا، فيستبشر بالخير الذي كان معه، وكان كذلك أيضا منه بتوفيق الله عز وجل، وهكذا يشفق على نفسه مما يعرض عليه من الخطايا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، قال رجل يؤتى به فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقر بها، وهو مشفق خائف أن تعرض عليه كبار ذنوبه. فلما فرغ من ذلك قال الله عز وجل: قد أبدلت سيئاتك حسنات. فعند ذلك قال: ربي إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. في أول الأمر كان مشفقا أن تعرض عليه كبار ذنوبه، يخشى أن يهلك، وفي آخر الأمر لما بدل الله سيئاته حسنات طلب الذنوب الكبار لأجل أن تبدل حسناته. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأمه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، بأي شيء، بكل عمل صالح يقربك إلى الله، بالعبادة التي تقربك إلى الله. وبماذا يعرف أهل السنة العبادة؟ يعرفونها بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنها اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أين ذكر هذا شيخ الإسلام؟ من يجيب على هذا؟ في أول كتابه العبودية، في أول كتابه العبودية له كتاب في هذا، وهو ضمن مجموع الفتاوى، ذكر في أول هذا الكتاب هذا التعريف العظيم الذي حفظه صغار أهل السنة وكبارهم: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه منك يا عبد الله إذا فعلته فهو عبادة لله عز وجل، وكل معروف صدقة لك، وكل عمل تقدمه أنت لك، تقدمه أنت لك في يوم تحتاج إليه. وذكر ابن أبي شيبة رحمه الله بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا مات الميت قالت الملائكة: ما قدم، وقال الناس: ما ترك. انظر، إذا مات الميت الملائكة ما هو سؤالها؟ تسأل: ما قدم، ما الذي قدمه؟ والناس ما سؤالهم؟ ما يسألون عن شيء الأعمال التي قدمها، وإنما يسألون ما ترك، كم ترك، هل ترك أموالا، هل ترك أراضي، هل ترك عمارات، هل ترك تجارة، هل ترك كذا. فسؤال الناس يسألون عن الفاني، والملائكة تسأل عن الباقي. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أقوال المفسرين في ذلك، فمنهم من يقول الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، ومنهم من يقول الباقيات الصالحات الصيام، ومنهم من يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من يقول الباقيات الصالحات، ويعدد أنواعا من أنواع البر. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال من هذه بالصواب أن الباقيات الصالحات تعم ذلك كله، فيدخل فيها كل عمل صالح، لأنه يبقى لصاحبه بعد موته، لأنه يبقى لصاحبه بعد موته. فهذه هي الباقيات الصالحات التي تبقى لك بعد موتك، وتسر بها إذا غادرت هذه الحياة وانتقلت منها إلى القبر، وانتقلت منها إلى الدار الآخرة. فهذا الحديث قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو أن تفرغ من دلوك في ماء المستسقي. إذا كنت في بئر وأنت تنزع بالدلو، فجاء شخص بإنائه فأفرغت من ذلك الدلو في إنائه، فلا تحتقر هذا المعروف، فإنه سينفعك الله عز وجل به، سيجرك عليه إذا كنت مخلصا في ذلك لله عز وجل. ولا تحتقر نصيحة تنصح بها الناس، ولا أمرا بمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا تحتقر كلمة ووعظا ودرسا وتدريسا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تحتقر تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وصلاة وذكرا، ولا تحتقر شيئا من هذه الأشياء. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو قال طليق. فإذا هذه هي العبادة الحقة، وهذه الحياة المسلم، أنه دائما في عبادة، دائما في صلاة، دائما في خير، وإذا ما وقع في زلة رجع إلى الله وأسرع الفيئة وأسرع كذلك التوبة، وكان من الأوابين الذين هم سريعو الرجوع وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن المستغفرين، فإنه بذلك يرتفع. وربما كان حاله بعد المعصية والتوبة أرفع من حاله قبل المعصية. العبد ربما إذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه المعصية فتاب منها، يكون حاله بعد توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى أرفع من حاله قبل المعصية. وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل أنه يقبل التوبة، يفرح بتوبة عبده، ويقبل الله عز وجل على العبد إذا أقبل عليه، ويعرض عن العبد إذا أعرض عنه. والله عز وجل غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقصدي من هذا، بارك الله فيكم، أن نسعى ونسارع في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الله، في نشر السنة ونشر الأحاديث ونشر الخير وتذاكر ذلك والدعوة إليه والعمل به والصبر على ذلك كله، فإن هذا مما ينفع الناس وينفع أهل السنة، ومما يقوي هذه الدعوة الطيبة المباركة. والآية التي قرأت علينا في سورة الأنفال قول الله سبحانه وتعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ذكر ابن جماعة رحمه الله أنه قال: ما من شخص يبغض ظهور دعوة أهل السنة والجماعة دعوة أهل الحق إلا كان من المجرمين، إلا كان من المجرمين. فمن كره ظهور هذا الحق فعنده نوع من أنواع الإجرام، لأن الله عز وجل قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فمن كان كارها لظهور الحق ومن كان كارها لإبطال الباطل فإن عنده نوعا من أنواع الإجرام بقدره وبحسبه، وهذا يكون الإجرام. ومن الإثم العظيم أن تكره ظهور الحق، وبعكسه من فرح بظهور الحق ونصره وعاون فيه فإن هذا له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أكتفي بهذا وأدع المجال لشيخنا الفاضل أبي بكر حفظه الله فليتفضل. جزاكم الله خيرا.